والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بالتوفيق لا حول القرف، هذا كتاب المبارك وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. وكان أول لواء عقد
بعدما بين ابن القيم رحمة الله عليه حاله صلى الله عليه وسلم مع أهل الأرض، مع أوليائه ومع أعدائه. هذه سيرته في أوليائه، هذه سيرته في أعدائه. وقسم أعدائه إلى كفار وإلى منافقين. أما الكفار فقسمهم أيضا إلى محاربين، إلى مسالمين بينه وبينهم عهد وذمة وكذا، وإلى منافقين. وكل واحد من هذه الأصناف، كل صنف من هذه الأصناف له أحكامه التي تخصه في الشريعة. بعدما أوضح هذه الأصول بصفة عامة، صار رحمه الله تعالى يفصل ما جاء من جهاده صلى الله عليه وسلم ومغازيه وبعوثه على وجه الاختصار. نعم.
وكان أول لقين عقد.
هنا بقى يبدأ فصل بقى كبير جدا ماتع، والوقوف مع كل سرية، مع كل غزوة، من جهة ذكر الروايات فيها المعتمدة، ومن جهة الفوائد، مستفاد من صلح الحديبية، مستفاد من فتح مكة، مستفاد. هذا فصل عظيم جدا جدا جدا. ولهذا المجلد هذا في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسراياه وغير ذلك، في هدي في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث، ده مجلد لوحده في طبعة دار الرسالة اللي هو المجلد الثالث. ده مجلد خاص كده، ده مجلد خاص. خاص بماذا؟ خاص بما تعلق بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وصراياه. ده من أمتع الفصول في هذا الكتاب المبارك. نعم.
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم، قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال أبو عمر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه، وهذا نحو قولهم: ترك الكتاب موضعا للسنة، وتركت السنة موضعا للرأي. وقد روى سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول،
يعني الاجتهاد، يعني ترك الكتاب موضعا للسنة، أنها فصلت وبينت وشرحت وأسست وكذا، وتركت السنة موضعا للرأي، أي الاجتهاد، أي للاجتهاد في فهم النصوص، للاجتهاد والإجماع في مسائل النوازل. فالسنة ما أتت بكل مسألة من المسائل، إنما هناك مسائل نوازل تبنى على هذه النصوص. يبقى السنة أبقت للرأي، أبقت للرأي، اللي هو شيخ الإسلام بيفصلها تفصيلا بتقسيم آخر: الشرع المنزل و الشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل قال الله قال رسول، والشرع المؤول اجتهادات العلماء، فإن كثير من أحكام نقول دليلها الإجماع، اجتهاد العلماء في النوازل وإلحقها بالنصوص أو كذا. هذا الذي أبقت السنة إياه للرأي، يعني الاجتهاد. طيب، ثم هناك الشرع المبدل الخارج عن النصوص والخارج عن اجتهاد العلماء، هذا هو المبدل الذي أو وضعه العلماء الفجار للناس ونسبوه إلى الشريعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
قال: وقال سعيد بن منصور عن وساق بسندية عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه.
هذا هو اللي احنا بنميل إليه، الإطلاق السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضية على السنة لا يفهمها الكثير، ما يفهمها إلا الخواص، لكن نقول السنة تفسر القرآن، السنة تبين المشكل، أو أقول السنة قاضية على القرآن من جهة كذا وكذا، ولا أطلق القول، لأن لو أطلقنا القول السنة قاضية على القرآن وليس القرآن قاضية على السنة، قد يفهم منه أن ترتيب الحجة السنة أولا ثم القرآن ثانيا، أليس كذلك؟ قد يفهم منه هذا، قد يفهم منه هذا، وليس كذلك، وليس كذلك، فالقرآن أولا ثم السنة ثانيا، والسنة صادرة عن القرآن من هذا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان للمؤمن والمؤمنين إذا قضى الله رسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلهذا نقول نشرح كلمة قاضية لو أردناه، أو نقول السنة تفسر، السنة أقسام، منها الذي يفسر المشكلة وكذا، ومنها الذي يفصل المجملة، ومنها الذي يؤسس أحكاما لم ترد في القرآن الكريم. نعم نعم.
الشاطبي ذكر،
نعم،
ثم رجح
من
الشاطبي،
نعم،
في الموافقات يعني ذكر معنى أن السنة قاضية على الكتاب، ثم قال في الجواب، فالجواب إن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب، بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب.
لا، يقول الشاطبي، أعد،
نعم، قال فالجواب، فالجواب إن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب، بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب، فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب، ودل على ذلك قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، فإذا حصل بيان قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بأن القطع من الكوع وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله، فذلك
طبعا هذا على قول، يعني على قول أن السنة هي التي تفسرت المجمل، لأن الله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما، وهذا محتمل أن يكون القطع من الكف، محتمل أن يكون القطع من المرفق، محتمل أن يكون القطع من كذا، لأن هذا يطلق على اليد، فجاءت السنة وبينت أن القطع إنما يكون من للكف فقط. والقول الثاني وهو الأقرب أن إطلاق اليد في اللغة إنما يطلق على الكف فقط، وإذا أردنا فوق ذلك قيدنا، ولهذا الله قال وأيديكم إلى المرافق، والأصل في الوضع إنما هو اليد التي هي الكف، فإذا أطلقت فيكون السنة هنا ليست مخصصة لهذا العموم ومبينة لهذا العموم، إنما هي ماذا؟ مطبقة لما ورد في أصل الوضع، وهو أن اليد في اللغة تطلق ويراد بها الكف، فإذا أردنا فوق ذلك فإنها تقيد، ولهذا الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قال إلى الرسغ وكذا، فيكون المسح للكفين والوجه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار في الصحيح، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. نعم.
فذلك هو المعنى المراد من الآية، لأن نقول إن السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب، كما إذا بين لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه، فلا صح لنا أن نقول إن عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا سائر ما بينت.
على كل، يعني وكما شرحنا وبينا أنه لابد أن تفهم أن المصدر الأول مصدر التشريع الكتاب ثم له السنة، لكن ما معنى أن السنة قاضية؟ يعني تفسر، تبين، تحكم. نعم. وكلمة جميلة أن القرآن أبقى للسنة وأن السنة أبقت للرأي. نعم.
يعني قال فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له، فلا يتوقف مع إجماله واحتماله، وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان أول لقاء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان، على رأس 7 أشهر من مهاجره، وكان لواء أبيض، وكان حامله أبو مرصد كناز ابن الحسين الغنوي حليف حمزة، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل ابن هشام في 300 رجل، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيش.
طبعا هذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في القتال وكذا، وكانوا يتعرضون لقوافل قريش ويذهبون إلى بعض يعني يريدون ذلك، فقد أذن لهم بذلك، وكان في الأول الإذن لمن قاتلوهم، ثم بعد ذلك عمم شيئا فشيئا حتى وصل إلى خاتمته، وهو يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. نعم.
فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال. نعم. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بينها.
يقول فيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل لو عمرو بن هشام يعني. فبلغوا
سيف البحر من
سيف البحر.
فبلغوا سيف البحر من ناحية
يعني ساحل البحر. نعم.
من ناحية العيص فالتقوا واصطفوا للقتال. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا.
نعم.
قال فصل. ثم بعث عبيدة ابن الحارث بن المطلب في سرية إلى بطن رابغ في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض، وحمله مصطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف، وكانوا في 60 من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. فلقي أبا سفيان بن حرب وهو في 200 على بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة، وكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت مناوشة، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيهم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان على حاميته
كما قال كنت أول من رمى بسهم في سبيل الله. نعم.
قال ابن إسحاق وقان على القوم عكرمة بن أبي جهل وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة.
نعم.
فصل. ثم بعث سعد بن أبي وقاص
لعل ابن هشام يقصد. نعم. يبقى السرية الأولى ذكرها هنا ابن القيم كانت سرية حمزة بن عبد المطلب ولقي فيها أبا جهل ولم يقع قتال، والثانية كانت عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهذه لقي فيها أبا سفيان ولم يقع أيضا قتال سوى ما كان بينهم من طرام بالسهام. نعم.
قال فصل. ثم بعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى الخرار في ذي القعدة على رأس 9 أشهر.
7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر قضى النبي حياته في الجهاد صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة، قضى بين غزوة وسرية، هذا بالنسبة للقتال، وإلا حياته في مكة كانت جهادا، لكن كانت جهادا بالحجة، كانت جهادا بالقرآن كما قال سبحانه في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، ولم يكن في مكة جهادا ولم يكن في مكة جهاد بسيفه، وإنما كان جهادا بالحجة والبيان. نعم.
قال وعقد له لواء أبيض وحمله المقداد بن عمرو، وكانوا 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد ألا يجاوز الخرار، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى صبحوا المكان صبيحة 5، فوجدوا العير قد مرت بالأمس.
نعم.
قال فصل. ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء ويقال لها ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر على رأس 12.
يقول في حاشية الأبواء قرية من عمل الفرع بينه وبين الجحفة 23 ميلا، إلى أن قال قال البخاري في الصحيح قبل الحديث قال ابن إسحاق أول ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. وأخرج البخاري عن زيد بن أرقم قيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العشير أو العشيرة. فذكرت لقتادة فقال العشيرة، وفي صحيح أيضا عن بريدة قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، ولمسلم عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، وفي رواية له عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وقاتل في 8 منهن. نعم. والاختلاف الأعداد هذه يعني يرجع إما لوهم البعض أو لاعتبار سرية غزوة أو غزوة سرية، يعني وارد أنه يقع في ذلك اختلاف في التقدير. نعم، إنما طالما ثبتت الأحاديث الصحيحة في هذا فهي تحمل على هذا، يعني بعضهم أحفظ أو قد يكون حصل تداخل بين حساب غزوة أو سرية. نعم.
وكانت في صفر على رأس 12 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه حمزة
يعني بن عبد هذا بعد سنة 12 شهرا من مهاجره. نعم، وحمل لواءه
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وخرج في المهاجرين خاصة يعتارض عيرا لقريش، فلم يلق كيدا، وفي هذه الغزوة وادع
نخشيه. وخرج في المهاجرين خاصة لغزوة الأبواء، كان معه المهاجرون خاصة يعترض عيرا لقريش. نعم،
فلم يلق كيدا، وفي هذه الغزوة وادع مخشية بن عمرو الضمرية، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، على ألا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه، ولا أن يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته 15 ليلة.
نعم.
فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواطة في شهر ربيع الأول، وكان على رأس 13 شهرا من مهاجره، وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان أبيضا.
لاحظوا يا إخواني، يعني كلها أشهر يا إخواني، كلها أشهر، شهر هذا فيه كذا والشهر هذا فيه كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وقضى كل أوقاته في هذا الجهاد. نعم.
واستخلف على
والغرض من كل هذا إيه؟ والغرض من كل هذا أنه يرهب قريشا، وأن المسلمين صار لهم قوة وصار لهم كذا، فلا تفكر قريش أن تأتي إلى النبي والصحابة في المدينة لقتالها أو كذا، يعني هذا كما يقال استعراض لقوة المسلمين، وأن الأمر اختلف، أن الأمر اختلف، لم يكن كالعهد المكي فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، إنما الآن بدأت مرحلة السيف والسنان، وإن مرت بمراحل أيضا. نعم.
واستخلف على المدينة سعد بن معاذ.
والله ما أدري، يعني في تحليل لون ما أدري. نعم.
استخلف على المدينة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وخرج فيه 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف الجمحي، 100 رجل من قريش، 2500 بعير، فبلغ بواطا، وهما جبلان فرعان أصلهما واحد من جبال جهينة مما يلي طريق الشام، وبين بواط والمدينة نحو 4 برد، فلم يلق كيدا فرجع.
نعم.
قال فصل. ثم خرج على رأس 13 شهرا من مهاجره، يطلب كرز بن جابر الفهري، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان كرز قد أغار على سرح المدينة فاستاقه، وكان يرعى بالحمى، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز ولم يلحقه فرجع إلى المدينة.
نعم.
قال فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة على رأس 16 شهرا، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان أبيضا، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وخرج في 50 و100، ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد كان جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ ذا العشيرة، وقيل العشيراء بالمد، وقيل العسيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة 9 برد، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها أو المقاتلة، وذات الشوكة، ووفى له بوعده. وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاء،
وإن عدكم الله وحد الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والعير وكذا، ويريد الله يحق الحق بخدماته، واقطع دبر الكافرين ليحق الحق وابطل الباطل ولو كره المجرمون. نعم.
وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ، وفي هذه الغزوة كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أبا تراب، وليس كما قال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كناه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة رضي الله عنها.
صحيح، نعم.
وكان نكاحها بعد بدر، فإنه لما دخل عليها وقال أين ابن عمك، قالت خرج مغاضبا، فجاء إلى المسجد فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب، فجعل ينفضه يعني عنه ويقول.
خرج مغاضبا يعني خلاف يسير بينهما، فخرج وترك البيت، فخرج فجاء إلى المسجد، نعم، فوجده مضطجعا فيه وقد لصق به التراب،
فجعل ينفضه عنه ويقول اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب، وهو أول يوم كني فيه أبا تراب.
نعم، وكان يحب هذه الكنية لأن النبي كناه بها، وكأن فيها يعني إشارة في المعاشرة الزوجية وفيما يكون في هذه المسائل إلى أمرين. الأمر الأول أن الحل في كثير من الخلافات الزوجية أحيانا قد يكون بخروج الإنسان من البيت، قد يكون بخروج الإنسان من البيت، لأن الشرق استحكم والشيطان قد حضر، وهذا يتكلم كلمة فتنفخ نارا، وهذا يتكلم كلمة فتنفخ نارا، فالأولى أترك الأمر وامضي. وإذا كان النبي قد دل أحيانا على الوضوء، أحيانا على الصلاة، أحيانا على تغيير الهيئة، كل هذه قد يخفف. ومن ذلك أيضا أنه قد يخرج الإنسان، ولا تجب الشيطان يقول كيف تخرج، لا هي اللي تخرج، كيف تخرج، لا أخرج، لأن أحيانا الغضب يفقد الإنسان وعيه وحكمته، فإذا خرج وترك الأمر أو كذا كان هذا أسلم. الأمر الثاني فيه إشارة إلى أبي الزوجة كيف يتصرف مع الزوج إذا حصل الخلاف، فيكون الاستيعاب أيضا، لأن مما ينفخ في الخلاف أن أبا الزوجة يتبنى ابنته مخطئة مصيبة، يتبنى ابنته، وده الغالب في الناس، الغالب في الناس أن ابنتي غير مخطئة، أن ابنتي تطلق، لازم أسيبها بقى، ما بقى لازم تطلق وكذا، ده الغالب. لكن انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه خرج مغاضبا، جاء إلى المسجد فوجده مضجعا وكذا ودعب وخلص كده حلت المسألة، فيبقى هذا استيعاب. فتجد سبحان الله لو نظرت إلى هذين الأمرين تجد أن أكثر الخلافات بعدم ضبط هذه المسائل بمثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور، الزوجة ما تخرج ولو طلقتها، لكن الحل قد يكون أنت الذي تخرج، أخرج تهدأ الأمور ثم تعود بعد ذلك. طالما أن الأمور ماذا، الخلاف الدائر، الخلاف السهل، قلت كلمة، قالت كلمة، كذا كذا، ليس في العصب، ليس رجل مثلا يجد امرأة على أمر كبير وكذا ويقول يخرج، لا، احنا بنتكلم عن المشاكل هي معتادة، قالت قلت الولد هضربه، لا هي حالة بينك وبينه، لا مثلا اتصلت على أمها، لا أمها اتصلت عليها، لا، يعني الأمور اللي هي معتادة، هذه الأمور اللي هي معتادة اللي الشيطان يأتي ينفخ فيها. وكثير من قضايا الطلاق تجد إذا أردت أن تحقق ما تجد شيء تحقق فيه، قالت وقلت وقالت وقلت وفقط. لو أن الأب استوعب، ولو أن الرجل هدأ، ولو أن المرأة حكمت عقلها، لما كان شيء من هذه الأمور أبدا. الأمر الثاني الأب، الأب عليه عامل كبير جدا، ولهذا سبحان الله شوف في أبائنا كان عندهم قاعدة كذا، البنت ما تجيش غضبان، البنت كذا تيجي ولا تبتعشي كذا، كانت كده أمر مشهور يمكن في كل البلدان، تجد الآباء الكبار تعشي يعشيها وكذا، وبعدين يجيب المطية ويركب، ولا يركب ورايا، ولا يقول لها اركب انت، ولا أي حاجة، المهم ويأخذها إيه يودها لابنها بعد ما تعشى وكده. لكن اليوم يحصل هذا طبعا محدن الناس، سبحان الله، دائما أقول الناس الأوائل هؤلاء لو وجدوا علما كان المعدن موجود بقوة والأصالة والأصول، هذه كانت موجودة، هذا في غير جيلنا الآن، ده فضلا بقى عمن يأتي من أبنائنا، خلاص بقى يعني ما يمكن عمه ما يعرفه، يعرف أنه له عم، يعرف أنه خال، لكن كان زمان أعرف أن ليه رجل كبير في البلد، مش عمي، لا، رجل كبير في البلد كل الناس تحترمه وكل الناس تدعي له، لكن شيئا فشيئا يقل هذه الروابط. فكان الأب يأخذ ابنته ويعود بها إلى الزوج، وحينئذ يستحي هذا الزوج أن يفعل هذا مرة ثانية أو كذا ويعالج بالحكم. نعم.
قال فصل: ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17.
يبقى إذن فاطمة تزوجها علي رضي الله عنه بعد بدر. نعم.
ثم بعث
أما عثمان فكان قد تزوج رقية وكذا هذا قبل بدر، ولهذا كان منشغلا يوم بدر بتمريضها. نعم.
ثم بعث عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة، في 12 رجلا من المهاجرين كل اثنين يعتقبان على بعير، فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش. وفي هذه السرية سمى عبد الله بن جحش أمير المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. ولما فتح الكتاب وجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. فمضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه، فتخلف في طلبه، وبعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي
يعني
فقتلهم.
نحن في آخر يوم من رجب، وهذا شهر حرام كانوا لا يقاتلون فيه. طب إن قاتلناهم انتهكنا شهر الحرام، طيب وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم وفاتونا. ثم أجمعوا على ملاقته، فرمى أحدهم
عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام.
ما أول خمس في الإسلام، وما أول قتيل في الإسلام، وما أول أسيرين في الإسلام؟ فيقول وهو أول خمس كان في الإسلام لما أخذوا هنا الأموال هذه، وأول قتيل في الإسلام فرمى أحدهم عمرو بن حضرمي فقتل عمرو بن حضرمي، وأول أسيرين عثمان والحكم. نعم.
وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوه، واشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا قد أحل محمد
يعني
الشهر الحرام،
يعني أنهم وجدوا مقالا يعني يطعنون به في نبي والصحابة، ها هم ينتهكون حرمة الشهر الحرام ويزعمون أنهم وأنهم وأنهم، ها هم ينتهكون هذه الحرمة. وأنت تعلم أن المغرض يتربص بأهل الخير، يتربص بأهل الخير، فإذا وجد أدنى شيء من مخالفة نفخ فيها وجوفها وجعل ما جعل. نعم. فاشتد تعنت قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا
قد أحل محمد الشهر الحرام. واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه
يعني الشرك، الفتنة أكبر من الشرك، يعني أنتم تسألون عن حرمة الشهر الحرام وأنتم قد وقعتم في الشرك، فالفتنة أكبر من القتل. يقول سبحانه:
هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك الذي أنتم عليه، والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسروا الفتنة هاهنا بالشرك كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به، ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها ذوقوا فتنتكم. قال ابن عباس تكذيبكم وحقيقته ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها كقوله ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار وقيل لهم ذوقوا فتنتكم. ومنه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فسرت الفتنة هاهنا بتعذيبهم المؤمنين.
نعم فالفتنة تطلق ورادوا بها العذاب مثل هذه الآية إن الذين فتنوا المؤمنين يعني عذبوا. نعم
وإحراقهم إياهم بالنار واللفظ أعم من ذلك. وحقيقته عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه كقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض وقول موسى إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فتلك بمعنى آخر وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر بالنعم والمصائب. فهذه لون وفتنة المشركين لون وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر. والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية وبين أهل الجمل وصفين وبين المسلمين حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر. وهي الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة.
نعم ولهذا اعتزل جمهور الصحابة هذه الفتنة التي جرت بين علي وبين معاوية رضي الله عنه. يقول هنا وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30 يعني الصحابة إلا 30 شاركوا في المعسكرين وكانوا بتأويل وليس بقصد الاختلاف إنما كانوا بتأويل فعلي من معه ومعاوية من معه وعمد أكثر الصحابة إلى امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتزال. طيب من قاتل فهم أن هذا ليس هو الأمر الذي يعتزل فيه. عمار بن ياسر كان ينصر عليا رضي الله عنه ويرى أنه لابد من نصرة علي رضي الله عنه وكان يقول في الناس أيها الناس لا يغرنكم خروج عائشة وكذا فإنها لزوج نبي في الدنيا وآخرة ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونها أم تطيعونها. وكذلك معاوية رضي الله عنه تأول هو ولي الدم ودم عثمان لا يهدر كيف نهدر دم عثمان إما أن تنفذ فيهم الشرع وإما أن تسلمهم إلينا. فبين ولي الأمر ومن هنا وقف معه من وقف لكونه ولي أمر وبين ولي الدم وهنا وقف من وقف معه لكونه ولي الدم فدارت بين ولي الأمر بموجب حقوقه وبين ولي الدم بموجب حقوقه. لهذا لا نعد إلا أن نقول كان ذلك بتأويل دار بين الأجرين والأجر لا هوى فيه ولا قصد إضرار ولا وقع قتال باختيارهم إنما كان هذا بما قدره الله من إحداث البعض من خارج الصحابة ما أدى إلى القتال وغير ذلك من هذه الأمور ولا نعد هذا الأمر. وكان الحق المحض مع الذين اعتزلوا وأقرب الطائفتين الحق من الذين تقاتلوا واختلفوا علي رضي الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم تمرق مريقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلهم أي الخوارج أدنى الطائفتين الحق وكان الذي قتلهم علي رضي الله عنه هو الذي قاتله. فهذا هو الترتيب 3 طوائف. أما الطائفة الأولى التي معها الحق المحض هي الطائفة التي اعتزلت وهم جمهور الصحابة رضوان الله عليه. وأما طائفة علي فهي الأحق والأقرب إلى الصواب. وأما طائفة معاوية رضي الله عنها فقد أخطأت ولكن على جانب من التأويل يغفر الله عز وجل لهم وهم على أجر في تأويلهم ولهم وجه حتى قال ابن عباس ما زلت يعني أقول أو أعلم أن معاوية رضي الله عنه سوف يحكم، لأن الله عز وجل قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فكان يتأول هذا بحكم معاوية رضي الله عنه وأنه سيقول إليه الأمر. فنقول ما قال السلف، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعض سبحان الله، نسأل الله سدادا في الفهم، نسأل الله سدادا في الفهم، بعض الناس من يعني الدعاء نحسبهم في الجملة على منهج السلف وكذا، لكن يسأل في مقطع له عن أبي حامد الغزالي، فبدلا من أن يذكر يعني حال الرجل والأطوار وكذا، يقول الأطوار ويعني من جهتي أنه قد تاب أو لم يتب ما عندي علم بهذا وكذا، لكن لا تسألوا عن أعيان، اسألوا عن كتبه، اسألوا عن كذا، لا تسألوا عن أعيان. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألوا عما كانوا يعملون. لا تنشغلوا بالأعيان ولا تسألوا عن الأعيان وتنشغلوا بهذا وذاك وكذا وفلان وعلان وغير ذلك. الله لن يسألك يوم القيامة لماذا لم تبدع فلانا، لماذا لماذا لماذا. فلابد الإنسان أن يصون نفسه وتكلموا في الكتب، اسألني عن كتبه أقول فيها تصوف وفيها وفيها وفيها، لكن لا تسألني عن أعيان. هذا منهج خطير خطير. ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. تلك أمة قد خلت، ما سميناها؟ ما سمينا علي ومن معه؟ ما سمينا معاوية ومن معه؟ تلك أمة قد خلت، ما فصل الشارع بينهم؟ قلنا علي الأحق، وقلنا معاوية على تأويل رضي الله عنه وكذا، وقلنا بأن الذين اعتزلوا هما الصواب. إنما نعتزل طعنا، إنما نعتزل خوضا نتجاوز فيه الحد، لكن لا نعتزل حقا نبينه حتى في علي ومعاوية. ولهذا الذين اعتزلوا ما اعتزلوا حقا يبينونه، فقد جاء في الصحيح البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خارجا ليقاتل مع علي رضي الله عنه، فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني علي رضي الله عنه. قال ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل واقتلوا في النار. وأبو بكر أيضا كما في البخاري أيضا وغيره أنه لما سأل من معكم قالوا عائشة، قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ما أدري كيف يفهم هذا، كيف يفهم تلك أمة قد خلت في عدم التعيين، إما بحق أو باطل. إما أن أعلم حال الشخص أو لا أعلم، فإن لم أعلم أقول لا أعلم عنه، ما أقول تلك أمة قد خلت لا نتكلم في أعيان. هذا منهج باطل، لو تكلم به العثيمين منهج باطل، لو تكلم به ابن تيمية منهج باطل. أن تسأل عن معين تعلم عنه ما يستوجب مدحه أو ما يستوجب قدحه فتقول تلك أمة قد خلت، أو ما يستوجب قدحه فتقول تلك أمة قد خلت. لماذا ما قال السلف تلك أمة قد خلت ولم يعينوا بجرح أو تعديل؟ أفتت السلف الصالح أن يقول تلك أمة قد خلت؟ فكيف نشأ علم الجرح والتعديل مع تلك أمة قد خلت؟ كيف نشأ علم الجرح والتعديل مع لا تسألون عن أعيان؟ قل لا أعلم أو أعلم، إن علمت فتكلم بموجب علمك. وهل قبلنا أو رددنا إلا بأحكام السلف؟ وهل مدحنا أو قدحنا إلا بأحكام السلف؟ هذا المنهج أقول لبنة أولى يعرفها السلفي منذ نعومة أظفاره، ليس يأخذ هذا المنهج كحكم بعد سنين طوال، إنما يأخذ حكم من أول يوم. السلف ما تكلموا في أعيان وفقط، بل السلف منذ الصغر قاتلوا من خالف، مش عينوا من خالف. وهل قتل أبا جهل إلا رجل عرف جرحا وتعديلا؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال صبيان صغيرا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيت ليفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. لابد أن يقعد عند أبنائنا، إذا نطق أبناؤنا نطقوا بالتوحيد ونطقوا بالشهادتين وعرفوا من الرب ومن النبي ومن الدين، يعرفون من يوالون ومن يعادون، يعرفون هذا، يعرفون هذا. نعرفهم أعيانا من يحبون وأعيانا من يكرهون من مشاهير أهل البدع. أما أن نقول تلك أمة قد خلت، ونقول لا تسألوا عن أعيان ولا تنشغلوا بالأعيان إنما اسألون عن الكتب، هذا الحقيقة كلام باطل باطل باطل. وأمثال هؤلاء وإن كانوا على السنة في الجملة هم الذين قتلوا حس السنة في نفوس شبابنا وأوجدوا منهجا جديدا قسيما لمنهج السلف الأوائل بدعوى أنه منهج الأدب ومنهج التربية ومنهج السلامة بل ومنهج العلماء بل وضرب الأكابر. لا نجد عند مشايخنا كثرة الكلام هذه، لا نجد عند مشايخنا كثرة الكلام، وهذا خطير. والرد على هذا بدلا من أن تقول لا نجد عند مشايخنا كثرة الكلام، يا ليتك التمست من مشايخك تقعيد هذا الكلام، يا ليتك لو كنت موفقا لالتمست التقعيد. أما العدد والأعيان تكلم كم مرة ما تكلم كم مرة فذاك لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، فذاك يخضع لأحوال وأمور إنما يا ليتك أخذت تقعيد العلماء. هات لنا عالما، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا فوزان ولا عالم من علماء السلف يقول اسكت عن الكلام في أهل البدع، لا تكثر من الكلام في أهل البدع. أليس عندكم الأجهزة؟ أليست الدواعي متوافرة أن تقرروا هذا المنهج؟ هل استدللتم عليه؟ أنت لا تقول لي فلان فعل كم مرة وفلان فعل كم مرة. العثيمين ابن باز أكثر منه كلاما في الرجال، فيا ترى منهج العلماء مع علي ابن باز ولا منهج العلماء مع علي العثيمين؟ الفوزان غير الحيدان في الكلام في الأعيان، فيا ترى منهج العلماء مع الحيدان ولا منهج العلماء مع الفوزان؟ هؤلاء يتفاوتون عن الشيخ ربيع، يا ترى منهج العلماء مع الشيخ ربيع ولا منهج العلماء مع هؤلاء؟ فلا زال أهل العلم يتفاوتون قلة وكثرة، فيا ترى منهج العلماء من؟ شيخ العثيمين ولا شيخ ابن باز ولا شيخ الربيع ولا شيخ زيد ولا شيخ محمد أمان ولا شيخ الحيدان ولا شيخ الغذيان ولا شيخ الأطرم؟ يا ترى منهج العلماء من؟ انتبهوا يا إخواني، لأن هذه الكلمات قد تجد محلا. ونحن تعودنا أن الكلام لا يفصل فيه باعتبار ما أرى كشيخ أتصدر، إنما باعتبار ما يرى السلف الصالح الذي هو أعم من واقع العثيمين أو من واقع الفوزان أو من واقع كذا. كيف والجميع ولا أعلم واحدا من هؤلاء ولا واحدا من السلف يقول لا تكثر الكلام في أهل البدعة ولا تسمي أحد من أهل البدعة؟ ده أرى هذا، بل أرى أن التحذير من أهل البدعة قاعدة مطبق عليه وبأعينهم قاعدة مطبق عليه، ويلزمني هذا وهذا الذي أنسبه إلى سلفنا وإلى علمائنا، ولست ساذجا ولست ضيق الأفق ولست صاحب معتقد أستدل له حتى أقول الطريقة طريقة ابن باز، الطريقة طريقة العثيمين، شيخي الأطرم ما سمعته ذكر أحدا قط، شيخي الحيدان ما سمعته ذكر إلا مرة أو مرتين، شيخي أنا لست غبيا حتى أقول هذا، ولست بالثداجة، ولا أستطيع أن أتكلم في هذه المسألة وأنا بهذا الفقه الضيق، لكن شيخي السلف، شيخي سموا لنا رجالكم لما وقعت فتنة، شيخي إن هذا العلم دينا فانظر عمن تأخذون دينكم، شيخي وكان شديدا على أهل البدع، شيخي وكان سيفا مصابا كذا، شيخي علم الجرح والتعديل، شيخي علم الرجال، شيخي ما ترك أحدا أحدا فيه بدعة إلا بينه في منهج عظيم، هذا شيخي، وشيوخ هؤلاء ما عارضوا. شيخ ابن باز هو شيخ الربيع، هو شيخ العثيمين، هو شيخ الأطرم، ولو أن هذا تكلم 100 وهذا تكلم مرة، فما تكلم من تكلم مرة لأن المرتين لا تجوز، ولا تكلم من تكلم 10 لأن 11 ما يجوز، ولا تكلم من تكلم 100 لأن 99 لا يجوز. افهموا يا أخواني، افهموا، بارك الله فيكم، افهموا، أنتم الآن يا أخواني في معركة أخص من معركة الإخوان والتبليغ والصوفية، ونحن الآن في معركة كما يقولون في قلب من يسمون بالمداخلة، يعني الأخص، الأخص، ليس حتى مع أدعياء سلفية، أقول حتى في قلب من يسمون بالمداخلة، فصارت هناك أمور تطرأ الآن وقواعد تؤصل الآن وتنسب إلى شيء واحد، ما هو؟ منهج علمائنا، علماؤنا، أول علماؤنا كانوا يقولون، آخر كان علماء كانوا يقولون، أنا جلست ابن عثيمين كذا سنة فما وجدت هذا، هذا المنهج غريب عن علمائنا، هذا المنهج، وجوابه كما ذكرت لكم، هات لنا أيها الأخ إن كنت متقنا للمسألة، هات لنا الحد الذي وضعه السلف حتى لا نتجاوزه، والله لو جئت لنا بحد وضعه السلف لنزيد، لو جئت بالعشرة لما ذكرنا الحادي عشر، ولو رأينا عبادا، ولو رأينا منتهكا لحرمات الله، لأنك ستأتيني بإجماع سلفي، لكن لا أنت ولا من هو أعلى منك ولا من هو أقل منك يمكن أن يأتي بنقل واحد في هذا، ولو قلت قلة وكثرة فإنك محجوج بما لا تستطيع، أنت أيضا ولا من هو أكبر منك على أن يحصي من تكلم فيهم السلف عددا، ولا أن تحصي من تكلم فيه الواحد منهم عددا، فلا العدد حده السلف، ولا الوصف هو التحذير من أهل البدع أنكره السلف، بل لا يزال سلفنا الصالح وعلماؤنا الذين خلفوهم وإلى اليوم لا يزالون موجبين التحذير من أهل البدع، موجبين تعيينهم نصحا للأمة، مثنين على من يقوم بهذا الجهاد وهو التحذير من أهل البدع. فاحذر إن ضعفت عن هذا المقام أن تقعد لإنكار هذا المقام، إن ضعفت أن تفدعو لمن وفقه الله وقوي، لكن أن تجعل ضعفك قاعدة وتقول تلك أمة قد خلت وما أسأل عن أعيان والأعيان شيء وهذا شيء، اتقوا الله في منهج السلف، فإن هذا هو الذي يضع النقاط على الحروف، وهذا الشيخ الذي يقول لا تسألوني ولا تعينوا وليس المنهج منهج الأعيان وغير ذلك واطلبوا العلم، سوف أسأله سؤالا على يد من أطلب العلم، العالم السلفي، نعم، من هو؟ جئت إليك في بلدك في الكويت وعندي 100 يتصدرون على يد من أطلب العلم فيهم من 100 على يد من؟ على يد من؟ تقول اذهب فمن وجدت على منهج السلف فخذ، تحيلني على هذه العماية، أو تقول اذهب إلى فلان ولا تذهب إلى علان، كما هو شأن السلف، كما هو شأن السلف يحيلون على أهل السنة والجماعة. فإن قلت اذهب إلى فلان ولا تذهب إلى علان فقد ناقضت قاعدتك. وإن سكت فقد ناقضت قاعدة السلف. فإن البخاري نقل عن أكثر من 1000 رجل كلهم يقول الإيمان قول وعمل، ويقول لقيت أكثر من 1000 رجل ثم ذكر أمصارا دخلها وعلماء التقوا بهم وسمى كثيرا منهم وترك البعض اختصارا. فهل هذا يصلح أن يكون منهجا يدل عليه شبابنا؟ فإن قال أنا لا أقصد ألا نتكلم جرحا تعديلا، لكن أقصد ألا ننشغل بهذا. ومن قال بأن الانشغال بالحق باطل؟ أليس التمييز، أليست الحاجة اليوم إلى التمييز لقلة الناطق بالسنة وكثرة الناطق بالبدعة أكثر؟ فإن قال أنا لا أقصد الاشتغال على يد العلماء وكذا، أنا أقصد بأن شبابنا كثير منهم قد تجاوز الحد في ضابط الجرح والتعديل، أقول أرحنا من أول الأمر وقل الجرح والتعديل شامة في هذه الأمة، الجرح والتعديل قاعدة مباركة في هذه الأمة، ولكن لكل عمل فاضل شرط قبول. فالصلاة أعظم أركان الإسلام، شرطها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضا، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قل لا تصح صلاة إلا بطهارة، تكلم عن الطهارة لا تتكلم عن صلاة، لأن بعض الناس يصلي بغير طهارة أو بعض الناس ينكر الصلاة فقل لا صلاة، لا، لأن بعض الناس يصوم ويسب فتقول لا صوم، لا، لأن بعض الناس يتكلم جرح والتعديل بتعدي فتقول لا جرح ولا تعديل، ولا تنشغلوا يا شباب بهذا، فإن البعض والبعض والبعض والبعض، عالج البعض والبعض والبعض، عالج كل هذا، لكن لا تعود على العلم في أصله وتقول لا جرح ولا تعديل، أو لا تسألون عن أعيان أو إلى آخره، ويكون كلامنا فقط في الجعد الذي مات والجهم الذي مات وصفوان الذي مات وغير ذلك. فهذا منهج ولا شك منهج خطير جدا جدا، منهج خطير جدا جدا. نعم.
أحد الأخوة يسأل،
نعم،
يقول شيخنا بارك الله فيكم، يقول هذا الرجل الحكم على العباد، على العباد يكون يوم الميعاد عند رب العباد.
نعم، هذه من القواعد التي ذكرها، هذه من القواعد التي ذكرها، من أخطر ما يكون. وإن لم يرجع عن هذا والله لا نحيل عليه ولا ينبغي أن يحال على هذا مثل هذا الرجل. الحكم على العباد يكون يوم المعاد. أنا أتذكر هذه الكلمة، حاول تجيبها بس راحت عني. كويس، من كتبها جزاه الله خير. الحكم على العباد يكون يوم المعاد، يعني السلف جهال، ها جهال لما حكموا على العباد قبل يوم المعاد. هذا يذكرنا بأحمد كريمة لما يقول الحكم على الطوائف يكون يوم القيامة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصبيين، ها، ما إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يعني ما نحكم على العباد، الله يفصل بينهم يوم القيامة. إيه الفرق؟ حكم على العباد يكون يوم المعاد، بئسة الكلمة هذه. الحكم على العباد يكون يوم المعاد للواحد الوهاب الذي يعلم السر وأخفى، لأن الحكم يومها يكون في البواطن والظواهر، أما نحن فنحكم بين العباد بموجب الكتاب الذي أنزله رب العباد وبموجب السنة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا كتاب رب العباد، فنحكم على العباد بالظاهر كما قال عمر: من أظهر خيرا عاملناه به وحكمنا له به، ومن أظهر غير ذلك عملنا به وحكمنا عليه به. هذا هو. وكيف يخفى هذا المنهج عن السلف الذي وضعوا لنا علم الجرح والتعديل؟ الحكم على العباد يكون يوم المعاد. هذه بئسة القاعدة إذ انقصدت بها، ولا شك أنها في معرض هذا الكلام انقصدت بها الحكم على الناس في الدنيا. نعم.
يقول شيخنا، يقول: قال أحد طلابه معلقا ومدافعا عنه، هو يقصد مسألة الحكم على الرجل بالجنة والنار يكون يوم القيامة، فهل هذا له وجه؟
هذا كلام باطل، وهذا المدافع عنه يتقي الله ينصح لشيخه. الشيخ قد يكون جاهلا بالمسألة، يعلم الشيخ، وإن أصر يضلل الشيخ، من أصر على هذا ضلل. لكن بدل ما ندافع عن شيخك روح انصح له، مش تقول يقصد الشيخ الجنة والنار. وإحنا بنتكلم في مبحث الجنة والنار، وأنه لا يحكم المعين بالجنة والنار، نحن نتكلم عن مبحث الجرح والتعديل، نحن نتكلم عن سؤال: ما القول في أبي حامد الغزالي؟ ثم هذه الكلمة فقط، واللي قبلها واللي بعدها؟ فاتق الله، انصح لشيخك، قل له: يا شيخ انت ضع من هذا ما وضعه أحد من السلف، ناكل الحكم على العباد لرب العباد يوم المعاد، أو نكل حكم العباد يوم المعاد. هذا الحكم آخر، هذا الحكم اللي هو بالجنة والنار، هذا الحكم على مجموع الإنسان ظاهرا وباطنا، إنما الحكم على الأعمال، أعمال العباد، أقوال العباد، مناهج العباد، هذا مجمع عليه عند السلف. قيل لأحمد رحمة الله عليه في ذلك، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق؟ وقيل لأحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: يصوم ويصلي ويعتكف، هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل البدع هذا أنفع، هذا للأمة. ويأتي هؤلاء يقاعدون هذا، سبحان الله. هذا كلام باطل، ويا ليت تنزلون هذا المقطع لعله يسمعه فينتفع به أو يرد عليه إن كان فيه خطأ. نحن نقبل، والله لو كان فيه خطأ، لو تكلمنا بشيء خلاف كلام السلف، والله نقبل ونحن رجعون، وإلا فمثل هذا لا يحال عليه. إذا وصله الكلام وأصر ما يحال عليه هذا، هذا خطير، هذا خطير، هذا على خلاف منهج السلف في أخص ما هم عليه. الكلام في الرجال مرتبط بالكلام في المنهج، ولهذا لو تركنا الكلام في الرجال لتركنا الكلام في المنهج. هيقول كيف المنهج شيء والرجال شيء؟ نقول: ومن الذي أوجده؟ من الذي أوجد منهج الإخوان؟ حسن بن نصر القض، أنت تقول لا نتكلم، شأن العباد يرجى إلى يوم المعاد، مش هذا نتكلم في تنظيم القاعدة، ولا نتكلم في أسامة بن لادن وأيمن الظواري، نتكلم في تنظيم داعش، ونتكلم في أبي بكر البغدادي، نتكلم في التبليغ، ونتكلم في محمد إلياس، لا نتكلم في هؤلاء؟ وهذا الرجل له أيضا كلام في مواضع أخرى قريبة من هذا الأمر.
قال يقول أيضا يقول أيضا: الذي يحكم على الرجال ويعينهم هم القضاة بإذن ولاة الأمور أو العلماء بإذن ولاة الأمور لكي لا تحدث فتنة، فهل يصح ذلك؟
هذا كلام باطل، وهذه قواعد مخترعة. المقطع هذا مقطع سيء جدا. يقول إذا كان في الرجال القضاء بإذن ولاة الأمور، القضاء أحكام قضائية كأحكام قضية فلان سرق، فلان زنى، فلان قتل، فلان فعل، فلان كذا، لكن فلان مبتدع ما تكلم فيه إلا القضاء من قبل ولاة الأمور. من الذي وكله ابن معين ابن المديني من ولاة الأمور يتكلم في هذا؟ ما الحكم القضائي الذي خرج؟ لم يكن هؤلاء قضاة، طيب أو العلماء بإدانة الأمور، من الذي أذن له؟ من الذي أذن لهم؟ من هو؟ من الذي أذن للسراج أن يتكلم مع الطلاب؟ هل أبوك من الكلبية أم لا؟ من الذي أذن لهم؟ من الذي أذن للبخاري أن يتكلم في الرجال؟ من من ولاة الأمور؟ من الذي؟ هذا شرط خطير جدا. أول مرة نسمع أن الذي يتكلم في المخالفين من العلماء لابد أن يأذن له ولي الأمر. أول مرة نسمع هذا. يا ترى الملك سلمان أو الملك فهد أذن لربيع بن هادي أن يتكلم في القطب؟ نشوف. أخبرنا يا شيخ محمد هشام طاهري، محمد هشام طاهري أخبرنا، هل الملك سلمان أو الملك عبد الله أذن لمحمد أمان الجامع أن يتكلم في هؤلاء؟ هل الملك فهد أذن للشيخ الفوزان أن يتكلم في الصابوني وأن يتكلم في السوري هذا البوطي أو غير ذلك؟ وضعت شرطا ووضعت قاعدة ما سبق حتى المميعة، حتى الذين لا يرون جرحا علينا ما يقولون هذا. طب قل مثلا ما يتكلم في هذا إلا العلماء مثلا، ده علم والجرح ده يختص بالعلماء، نوافقك على هذا فعلا إلا يتكلم في إلا العلماء. لكن العلماء بالمناط، العلماء بحال المجروح، فلا يتكلم فيه إلا بعلم وورع، لكن ليس العالم المطلق المجتهد المطلق، إنما العالم بحاله. ولهذا قد يعلم طالب العلم العالم بحال هذا الرجل ما لم يعلم العالم الكبير، ما لم يعلم العالم الكبير. فهذا تقعيد عجيب، هذا تقعيد عجيب، لابد أن يرجع عنه، لازم يرجع عن هذا التقعيد، أو يستدل عليه من كلام السلف، أو يستدل من كلام السلف أن الذين جرحوا إنما أذن لهم من ولاة الأمور، إنما يؤذن لهم من الشرع ويؤذن لهم بموجب العلم والتقعيد، إنما هذا شرط ما سمعنا. أول مرة أسمع هذا الشرط، من موافق ولا مخالف، من عالم أو طالب علم، من معاصرين أو سابقين، سمعتم يا إخواني عن هذا الشرط؟ إنما الأحكام الجزائية التي تستوجب عقوبات تكون من قضاة، عاقب هذا، اسجن هذا، انفي هذا، اللي يقتل في مصلى العيد هو خالد بن عبد الله القصري الأمير، هو الذي يقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم. ما يقول هذا عالم، يقول هذا أمير قاضي يحكم، وقد شكر الضحية كل صاحب سنته. الذي يعلو بالدرع على رأس صبيخ هو عمر وليس غير عمر. الذي ينفي، الذي يسجن هو الأمير. أما الذي يقول هذا مرتدع وهذا سني، الأمير العالم بإذن الأمير، القاضي بإذن الأمير، من الذي قال هذا؟ نأتي إلى أحكام علمائنا السابقين والمعاصرين. أذن الأمير ابن باز أن يرد على عبد الرحمن عبد الخالق؟ هات فتاوى ومقالات العلامة ابن باز رحمة الله عليه، كم فيها من ردود؟ هات مرة واحدة أذن له الأمير، هات مرة واحدة. هذا تقعيد عجيب، هذا أنت بتنقله بحروفه؟ نعم أكيد، نعم اسمع هذا الآن تأكد منه. نعم هذا كلام عجيب وكلام غريب. نعم
المفلح في الأدب الشرعية،
نعم
يذكر عن الهروي قال الهروي عرضت على السيف 5 مرات.
شوف هذا تأكد منه. نعم
قال عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت
عن مخالفك. نعم
عمن خالفك،
نعم أو عمن خلفك. نعم.
نعم. وقال ابن طاهر وحكى لنا أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان حضر هراه وحضر معه وزيره أبو علي الحسن بن علي، فاجتمع أئمة الفريقين من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة للشكاية من الأنصاري ومطالبته بالمناظرة، فاستدعاه الوزير فلما حضر قال إن هؤلاء القوم قد اجتمعوا لمناظرتك، فإن يكن الحق معك رجعوا إلى مذهبك، وإن يكن الحق معهم إما أن ترجع وإما أن تسكت عنهم.
نعم. نعم أكمل ما بحسبه. الله المستعان يا أخواني، والله الله المستعان، يعني مسائل عجيبة يعني وإحداثات، يعني أقول مساكين الشباب كل واحد يجلس عنده واحد يخرج له قاعدة جديدة، والشباب يتغير فهمهم بناء على هذا، واللي يتعصب لشيخه ويكثر الخلاف يا أخوان، وبعد ذلك يقال إيه ها ما تركتم أحد، بعد ذلك يقال إيه السلفيين يأكلوا بعضهم بعض، أصحاب المناجد يأكلوا بعضهم، ما هذا بيقال صح يا أخوان؟ طيب أسكت بقى عشان ما يقال هذا، أسكت صار قاعدة ثبت، فأنت بين أمري، لكن لا شك ولا ريب إن ما في بينهما خلاف يقال للمخطئ مخطئ كائنا من كان، كائنا من كان، فصيانة العلم أعظم من صيانة الأعراض، أن يتكلم في الشخص بما فيه هذا يجب نصح للمسلمين، وليقال هل نصحته يخرج لك أقوام يقول هل نصحته بينك وبينه ليه؟ لأن المخالفة بيني وبينه المخالفة عدت حكمه إلى حكم المسلمين الآن، تسمع و أو تقرأ، فهنا تعدت من الشخص إلى غيره، فلا بد من نصيحة العام، لكن صاحب السنة يرد عليه بالرفق وبحفظ القدر وغير ذلك من أهل البدع يرد عليه مع التشديد عليه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، يقول الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يقول إذن لي في القعود ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهن، قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر، والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف ولم يبرئ أولياءهم لارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير وأن ما عليه أعداءه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياءه كانوا متأولين في قتالهم ذلك أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعله من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله، فهم كما قيل وإذا الحبيب أتى بذم واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس ببغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن؟
طبعا يستدل به المميع بهذا وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع أصحاب الموازنات، فأولا إذا الحبيب أتى بذنب واحد وأنتم أتيتم بذنوب عديد، الأمر الثاني بذنب واحد ما هو بدعة توصل إليها، ما هو بمنهج تحدث في الأمة، ما هو بضلالة تنافح وتدافع عنها وتأصل لها، وإلا فقل هذا في كل مبتدع، قل هذا في كل مبتدع من المبتدع، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد، فإن كل شيخ عند طائفته وإذا الحبيب أتى بذنب واحد، فعلي جمعة حبيب أتى بذنب واحد، وأحمد كريبة حبيب أتى بذنب واحد، والقرضاوي حبيب أتى بذنب واحد، ولا أنت هذا فقط قاصر على شيخك؟ لكن إذا أتى ابن باز بذنب واحد، إذا أتى ابن تيمية بذنب واحد، إذا أتى أحمد بذنب واحد وقد مات ولم يعرف بذنبه، فإن محاسنه جاءت محاسنه بألف شفيع، إنما بذنب واحد وهو مصر عليه الآن، بذنب واحد ولو كان ابن باز، بذنب واحد ولو كان ابن تيمية، وقامت حجة عليه وكان الذنب بدعة يؤصل وأصر عليها اختلف حكمه، فإن الحبيب الإمام إذا أتى بذنب هرع إلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، ولا يهرع إلا رب بما أغويتني، ولا يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما عصينا، ما يقول هذا الحبيب، إنما الحبيب يقول سمعا وطاعة، فإذا أتى بذنب فنبه قال سمعا وطاعة، فإذا مات اعتذر، هذا هو الحبيب. إنما حي ويذكر ويصير لم يعد الآن حبيبا وتغير حكمه. فانظر يا حبيب من المراد بالحبيب حتى تكون مع الحبيب لا مع البغيض. كل هذا يستدل بكل واحد. وإذا الحبيب ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتهكيهم، كل واحد عنده لحوم العلماء مسموم، ها كل واحد عنده هذا. نعم نفس الكلام، هذا كلام خطير يا الله. من 90 قاعدة دي يا اخواني، خطورة القاعدة الحكم على العباد ها يوم المعاد، يا الله صعبة دي جدا. ها ولا إذن ولي الأمر ديت، أول مرة نسمع هذا. يعني فعلا يا ابني دي موجودة؟ موجودة يعني ها؟ نعم طيب. فكيف
قال فصل ولما كان في
شعبان، فكيف يقاسب بغيض عدو جاء بكل أخوين والبيت بشعبين واحد من المحاسين. طيب نكتفي بهذا
السطر واحد.
قال ايه ها؟
قال ولما فصل ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة وقد تقدم ذكر ذلك.
نعم ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة وقد تقدم ذكر ذلك. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.